وقسم آخر قالوا إن الرسل يعلمون أن ما يدعون إليه ليس بحقيقة، لكنهم أذكياء وعباقرة ودعوا الناس إلى ذلك وأتوا بهذه الأمور لأنهم يعلمون أن الناس لا تصلح أحوالهم إلا إذا قيل لهم ذلك. لو جاءهم الرسل قال اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر وما أشبه ذلك ما وافقوا، لكن إذا خوفوا وأنذروا ورغبوا وبشروا فحينئذ إيش تستقيم حاله. فالطائفة الأولى رمت الرسل لماذا؟ للجهل، والطائفة رمتهم للكذب والخيانة والعياذ بالله. لكن المؤمن هذه موجودة، هذه الطائفة وهذه الفرقة موجودة، أهل الحلول والاتحاد، ومنهم كثير من النصيرية وغيره يقولون يرون هذا الرأي والعياذ بالله. طيب، المعتزلة قاموا عليهم قالوا يا جماعة اتقوا الله، الرسل جاءت بإثبات هذا الأمر وجدر بالأمثال له وبأنه أمر ممكن وأمر لا بد منه، لا بد من بعث وجزاء وجنة ونار، والنصوص بين أيدينا واضحة. والشبهة التي تقولون إنه لا يمكن أن يكون فاسدة أبطلها القرآن لما قال الخصم المبين من يحيي العظام وهي رميم، قال الله يحييها الذي أنشأها أول مرة. فالرسل جاءت بإثبات المعاد والجزاء، والشبهة المانعة منه فاسدة، فيلزمكم أن تقولوا بإثباته. وش قال لهم الشياطين هؤلاء الفلاسفة؟ قالوا طيب، الرسل جاءت بإثبات صفات الله عز وجل، والشبهة التي تمنع من وجود صفات الله فاسدة، وش المعنى من أن يصف الله بالعلم والقدرة والحكمة والرحمة وما أشبه ذلك من غير مماثلة؟ وش المعنى؟ ما في معنى. فالرسل جاءت بإثبات الصفات والمانع منتفي، ومع ذلك أنتم نفيتم الصفات. كيف تحتجون علينا بشيء أنتم تصنعونه؟ بل الذي أنكرناه نحن تقريره في الكتاب والسنة أقل بكثير من تقرير أسماء الله وصفاته. يعني لو تدبرت القرآن والسنة أيما أكثر أن نتحدث الله عن البعث والجزاء والجنة والنار أو عن أسماء وصفاته؟ عن أسماء وصفاته ما تكاد تجد آية إلا وفيها شيء من أسماء الله وصفاته، بل كل حرف في القرآن فهو من صفات الله لأنه كلام الله فهو صفته. وكيف أنتم تنقمون منا أن ننكر أمرا تنكرون أنتم ما هو أعظم تحققا منه؟ ولذلك استطال عليهم الفلاسفة أو المتفلسفة في الأصح، استطالوا على المعتزلة، وعجز المعتزلة والجهمية وأتباعهم عن الجواب. لكن جاء أهل السنة والجماعة ومن نور الله بصيرتهم وقالوا نحن نجيبكم، نحن نقول الكل حق على حقيقته ولا نتناقض. وبذلك قامت الحجة على من؟ على الفلاسفة المتفلسفة وعلى المعتزلة والجهمية. فالحاصل أنكم أيها الإخوة لو طلعتم في كتب القوم التي تعتني بجمع أقاويل الناس في هذا الأمر لرأيتم العجب العجاب الذي تقولون كيف يتفوه عاقل فضلا عن مؤمن بمثل هذا الكلام. ولكن من لم يجعل الله له نورا فما له من نور. الذي أعمى الله بصيرته كالذي أعمى الله بصره، فكما أن أعمى البصر لو وقف أمام الشمس التي تكسر نور البصر لم يرها، فكذلك من أعمى الله بصيرته لو وقف أمام أنوار الحق ما رآه والعياذ بالله. ولهذا ينبغي لنا دائما ان نسال الله سبحانه وتعالى الثبات على الامر وان لا يزغ قلوبنا بعد اذ هدانا، لان الامر خطير والشيطان يدخل على ابن ادم من كل خوف ومن كل وجه ويشكك فيه في عقيدته وفي دينه وفي كتاب الله وسنة رسوله. فهذه في الحقيقة البدع التي انتشرت في الأمة الإسلامية، ولكن ولله الحمد ما ابتدع أحد بدعة إلا قيض الله بمنه وكرمه من يبين هذه البدعة ويدحرها في الحق. وهذا من تمام مدلول قول الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، هذا من حفظ الله لهذا الذكر. وهذا أيضا هو مقتضى حكمة الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى جعل محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، والرسالة لا بد أن تبقى في الأرض وإلا لكان للناس حجة على الله. وإذا كانت الرسالة لا بد أن تبقى في الأرض لزم أن يقير الله عز وجل بمقتضى حكمته عند كل بدعة من يبين لها ويكشف عوارها، وهذا ولله الحمد هو الحاصل. ولهذا أنا أقول لكم دائما احرصوا على العلم، لأننا في هذا البلد في مستقبل إذا لم نتسلح بالعلم المبني على الكتاب والسنة فيوشك أن يحل بنا ما حل في غيرنا من البلاد الإسلامية. وهذه البلاد الآن هي التي يعول عليها أعداء الإسلام ويسلطون عليها أضواءهم الكاشفة المكسوفة من أجل أن يضلوا أهلها. فلذلك تسلحوا بالعلم حتى تكونوا على بينة من أمركم في دينكم، وحتى تكونوا مجاهدين بألسنتكم وأقلامكم لأعداء الله سبحانه وتعالى. الآن من له أسئلة؟ 5 دقائق فقط. نعم فيه. نعم لا لا المهام الجهمية أقول تفرع منه جماعات متعددة هنا. هذا أفراد منهم هم لو تسألهم تقول تعال أنت تقول إن مع الله إله آخر، قال لك لا أعوذ بالله ما أقول هذا. فيهم نعم فيهم، وفيهم أيضا كما قلت لكم غلاة الرافضة يدعون أن علي الإله، وكذلك أيضا بعض الصوفية مثل الحلاج وغيره وابن سبعين واللي مر علينا في النونية كلهم يدعون مثل هذا الشيء. نعم الحكم فيهم يختلف، منهم من يكون معذورا لكونه اجتهد ولكنه لم يوفق للصواب، مثل من تكون بدعته خفيفة ولكنه معروف بالنصح لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، ومنهم من عاند وكابر وبدعته عظيمة ما تحتمل. فهم درجات التحقيق، لكل درجات مما عمل، لكن عموما كل من أنكر ما وصف الله به نفسه فهو كافر مكذب، إذا كان إنكار تكذيب، وإن كان إنكار تحريف يعني تأويل ينظر إن كان له مساغ في اللغة العربية لم يكفر، وإلا كفر، لأن الذي يحرف الكلمة عن مواضعه على وجه لا تقبله اللغة العربية كالمنكر. نعم
ولكن ندعو الأولياء ليس
بالأصنام. نعم. نقول الصنم أو الوثن كل ما عبد من دون الله فهو صنم، حتى وإن لم نوصل.
طيب اللغان إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
نعم صحيح. أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون هم، لكن أنتم من أنتم أولياء لله؟ اللي يعبد غير الله عدو لله وليس وليا له. فأولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وحنا أولا نطالب هؤلاء الذي تشير إليهم، نقول أثبتوا أن هذا الرجل ولي، لأنهم أحيانا يعتقدون بأن هذا رجل ولي وهو من أعدى.
النسيل هو كرامات الظاهر.
طيب ما خالف
يعني قطع الظهر بدون
طيب صح. الكرامات بارك الله فيك لها ميزة، الذين آمنوا وكانوا يتقون هذا الأولياء الله. والشياطين تحمل بني آدم، تحملهم تطيبهم بالهوى وتوصلهم إلى مكة ويحجون وتمشيهم على الماء أيضا.
الشياطين
نعم الشياطين.
ليس بكرامات هذا،
لا مو كرامات، لأن شوف الميزان عندك، الميزان هل هذا مؤمن تقي؟ إن كان مؤمنا تقيا فقد تكون كرامات، وإلا ما تعبده. لكن لا ولا تعرف به. لكن إذا كان وليا قصدي أنه إذا كان وليا فأولياء الله لا خوف عليهم ولا محزنون. لكن من عبد أولياء الله فهو عدو لله فعليه الخوف والحزن. أين المشكلة؟ تمت الخمس؟ نعم صار الواحد ولا دقيقة؟ ها؟ أي ما هو؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما أخذته إيضاحه بالنسبة لهذا البدع، وكل هذا من أجل أن نحرص على العلم المتلقى من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنهما هما الأصل. وكل هذه البدع كما سمعتم كلها حدثت بعد الصحابة. الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يبحثون بهذه الأمور، لأنهم يتلقون الكتاب والسنة على ظاهرهما وعلى ما تقتضيه الفطرة، والفطرة السليمة سليمة. لكن جاء هؤلاء إما لقلة علمهم أو لقلة فهمهم، قصور فهمهم، أو لسوء قصدهم، فأفسد الدنيا كلها بهذه البدع التي أخرجوها. ولكن كما قلنا إن الله سبحانه وتعالى بحكمته وحمده ومنته وفضله ما من بدعة خرجت إلا قيض الله له لها من يدحضها ويبينها. من جملة الذين بينوا البدع وقاموا قياما تاما هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأسأل الله لي ولكم أن يجمعنا به في جنة النعيم. هذا الرجل الذي نفع الله به فآتاه من فضله ومن على الأمة بمثله، ألف هذه العقيدة كما قلت إجابة لطلب أحد قضاة واسط الذي شكا إليه ما كان الناس عليه من البدع، وطلب منه أن يؤلف هذه العقيدة فألفها. يقول فيها رحمه الله: الحمد لله الرحمن الرحيم. والبداءة بالبسملة هي شأن جميع المؤلفين في الإسلام اقتداء بكتاب الله عز وجل، فإن أول ما كتب الصحابة سورة الفاتحة كتبوا فيها بسم الله الرحمن الرحيم استنادا إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وإعراب البسملة ومعناها سبق لنا، وقلنا إن أصح ما يقال في تقديرها أنها متعلقة بفعل محذوف متأخر مناسب، فعل محذوف متأخر مناسب. فإذا قدمتها يا محمد نور بين يدي الأكل وش التقدير؟ الأكل ها. بسم الله آكل. تقدمها بين يدي القراءة تقول التقدير بسم الله أقرأ. نقدر فعلا لأن الأصل في العمل الأفعال للأسماء، ولهذا الأفعال تعمل بلا شرط والأسماء ما تعمل إلا بشرط، لأن العمل أصل في الأفعال فرع في الأثناء. نقدره متأخرا لفائدتين: الأولى الحصر، فإن بسم الله أقرأ بمنزلة لا أقرأ إلا بسم الله. والفائدة الثانية تيمنا بالبداءة بسم الله سبحانه وتعالى. طيب، خاصا لأن الخاص أدل على المقصود من العام، إذ من الممكن أن أقول التقدير بسم الله أبتدئ، لكن بسم الله أبتدئ بأي شيء؟ عام ولا لا؟ أسألكم، عام. لكن بسم الله أقرأ خاص، والخاص أدل على المعنى من العام. أما الله فهو علم على نفس الله عز وجل ولا يسمى به غيره، وهو مشتق على القول الراجح لقوله تعالى: وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. فإن في السماوات متعلق بلفظ الجلالة، يعني وهو المألوه في السماوات وفي الأرض. وأما الرحمن فهو ذو الرحمة الواسعة، لأن فعلان في اللغة العربية تدل على السعة والامتلاء، كما يقال رجل غضبان إذا امتلأ غضبا كصاحب التيس الذي سأل الآن. نعم. وكذلك أيضا نقول الرحيم صفة اسم يدل على الفعل، لأنه فعيل بمعنى فاعل، فهو دال على الفعل. فيجتمع من الرحمن الرحيم أن صفة أن رحمة الله تعالى واسعة، وتؤخذ منين؟ من الرحمن. وأنها واصلة إلى الخلق ثابتة من الرحيم. وهذا هو ما رمى إليه بعضهم بقوله: الرحمن رحمة عامة، والرحيم رحمة خاصة بالمؤمنين. ولكن ما ذكرناه أولى، الرحمن يدل على سعة الرحمة، والرحيم يدل على وصولها إلى المرحوم. لكن لما كانت رحمة الله للكافر رحمة خاصة في الدنيا فقط، أو قاصد على الدنيا، فكأنها لا رحمة، لأنه في الآخرة يقول الله تعالى: إذا سألوا الله أن يخرجهم من النار وتوسلوا إلى الله تعالى بفعلهم واعترافهم على أنفسهم: ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. تدركهم الرحمة؟ لا، يدركهم العدل، فيقول الله عز وجل لهم: اخسأوا فيها ولا تكلمون. أعوذ بالله. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الله تعالى يحمد على كماله عز وجل وعلى إنعامه، على كماله وعلى إنعامه. فنحن نحمد الله عز وجل لأنه كامل الصفات من كل وجه، ونحمده أيضا لأنه كامل الإنعام والإحسان. وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وأكبر نعمة أنعم الله بها على الخلق إرسال الرسل الذي به هداية الخلق. ولهذا المؤلف يقول: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. والمراد بالرسول هنا الجنس، الجنس، فإن جميع الرسل أرسلوا بالهدى ودين الحق، ولكن الذي أرسل بدين الحق الكامل من كل وجه هو محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه ختم الله به الأنبياء وتم به البناء، كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم نفسه بالنسبة للرسل: لرجل بنى قصرا وأتمه إلا موضع لبنة، فكان الناس يأتون إلى هذا القصر ويتعجبون منه إلا موضع هذه اللبنة. يقول فأنا لبنة وأنا خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام. وقوله في الهدى ألبى هنا للمصاحبة، والهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح، لأن الدين هو العمل أو الجزاء على العمل، وكل عمل سوى الإسلام فهو باطل، والإسلام هو دين الحق. قال ليظهره على الدين كله، اللام هنا للتعليل، ومعنى يظهره يعني يعليه، لأن الظهور يا بخاري الظهور بمعنى العلو، ومنه ظهر الدابة، نعم بمعنى عليها، ومنه ظهر الأرض سطحها، كما قال تعالى ولو يأخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. ليظهره أي يعليه على الدين كله. يظهره ألها في يظهره، هل هو عائد على الرسول ولا على الدين؟ يعني على دين الحق ولا على الرسول عليه الصلاة والسلام؟ إن كان على دين الحق فكل من قاتل لدين الحق سيكون هو العالم، كل من قاتل لهذا الدين سيكون هو العالم، لأن الله يقول ليظهره، يظهر هذا الدين على الدين كله. طيب وعلى ما لا دين له؟ لأن في ناس ما عندهم دين، يظهر عليهم ولا لا؟ من باب أولى، لأن من لا يدين أخبث ممن يدين بباطل. نعم، فإذا كل الأديان والتي يزعم أهلها أنهم على حق سيكون دين الإسلام عليها ظاهرا. طيب، وإن قلنا إنه عائد إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فإنما يظهر الله رسوله لأن معه دين الحق، لأن معه دين الحق. وعلى كلا التقديرين فإن من تمسك بهذا الدين الحق فهو الظاهر العالي، ومن ابتغى العزة بغيره فقد ابتغى الذل، أليس كذلك؟ لأنه لا يمكن لا ظهور ولا عزة ولا كرامة إلا بالدين. ولهذا أنا أدعوكم معاشر الإخوة إلى التمسك بدين الله ظاهرا وباطنا في العبادة والسلوك والأخلاق وفي الدعوة إليه، حتى تقوم الأمة وتستقيم، حتى تقوم الملة وتستقيم الأمة. قال ليظهر على الدين كله وكفى بالله شهيدا. كفى بالله، يقول المعربون إن الباء هنا زائدة لتحسين اللفظ، تحسين اللفظ والمبالغة في الكفاية، وكفى بالله، وأن أصلها وكفى الله، وشهيدا تمييز محول عن الفاعل، لأن أصلها وكفت شهادة الله. معنى هذا هو المؤلف جاء بالآية، يعني لو قال قائل ما مناسبة كفى بالله شهيدا لقوله ليظهره على الدين كله؟ المناسبة ظاهرة، لأن هذا النبي عليه الصلاة والسلام جاء يدعو الناس ويقول من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني دخل النار، ويقول من أطاعني سالمته ومن عصاني حاربته، ويحارب الناس بهذا الدين ويستبيح دماءهم وأموالهم ونساءهم وذريتهم، وهو في ذلك منصور مؤزر غالب غير مغلوب. فهذا التمكين له في الأرض، تمكين الله لرسوله في الأرض شهادة من الله فعلية ولا قولية؟ شهادة فعلية بأنه صادق وأن دينه حق، لأن كل من افترى على الله كذبا، كل من افترى على الله كذبا فماله الخذلان والزوال والعدم. وانظر الذين ادعوا النبوة ماذا كان مآلهم؟ النسوا وأهلكوا، مسيلمة الكذاب والأسود العنسي وغيرهما ممن يدعو النبوة كلهم تلاشوا وبان بطلان قولهم وحرموا الصواب والسداد. لكن هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم على العكس، دعوته إلى الآن والحمد لله باقية، ونسأل الله أن يثبتنا وإياكم عليها، دعوته إلى الآن باقية وإلى أن تقوم الساعة ثابتة راسخة. نعم، يستباح بدعوته إلى اليوم دماء من ناوأها من الكفار وأموالهم وأموالهم ونساؤهم وذريتهم. هذه الشهادة فعلية ولا لا؟ ها؟ فعلية، ما أخذه الله ولا فضحه ولا كذبه. ولهذا جاءت بعد قوله ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. ثم قال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد بمعنى أقر بقلبي ناطقا بلساني، لأن الشهادة أيها الإخوة نطق وإخبار عما في القلب. أنت عند القاضي تشهد بحق فلان على فلان، تشهد بالقلب، والذي اللسان المعبر عما في القلب، اللسان المعبر عما في القلب. إذن أشهد أقر بقلبي ناطقا بلسان، واختيرت الشهادة دون الإقرار، لأن الشهادة أصلها من شهود الشيء أي حضوره ورؤيته. فكأن هذا المخبر عما في قلبه الناطق بلسانه كأنه يشاهد الأمر بعينه بأن لا إله إلا الله، وسبق تفسير معناه وحده لا شريك له. وحده هذه من حيث المعنى توكيد، للإثبات ولا للنفي؟ للإثبات. لا شريك له توكيد، للنفي إقرارا به وتوحيدا. إقرارا هذه مصدر، وإن شئت فقل إنه مفعول مطلق، لأنه مصدر معنوي لقوله أشهد. أشهد أهل النحو يقولون إذا كان المصدر بمعنى الفعل دون حروفه فهو مصدر معنوي، إذا كان بمعناه وحروفه فهو مصدر لفظي. فقمت قياما لفظ، وقمت وقوفا معنوي، جلست جلوسا، جلست قعودا معنوي، شهدت إقرارا معنوي. فقول المؤلف إقرارا هذه مفعول مطلق لأشهد وهي مصدر معنوي. قال وتوحيدا، توحيدا هذه مصدر مؤكد لقوله لا إله إلا الله. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أشهد أن محمد، نقول في أشهد ما قلنا في أشهد الأولى، ومحمد هو ابن عبد الله بن عبد المطلب القرشي الهاشمي الذي هو من سلالة إسماعيل ابن إبراهيم أشرف الناس نسبا عليه الصلاة والسلام. هذا النبي الكريم هو عبد الله ورسوله، وهو أعبد الناس لله وأشدهم تحقيقا لعبادته. كان عليه الصلاة والسلام يقوم في الليل حتى تتورم قدماه، ويقال له كيف تصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول أفلا أكون عبدا شكورا خلق الله، أفلا أكون عبدا شكورا، لأن الله تعالى أثنى على العبد الشكور حين قال عن نوح إنه كان عبدا شكورا. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يصل إلى هذه الغاية وأن يعبد الله تعالى حق عبادته، ولهذا هو أتقى الناس وأخشى الناس لله وأشدهم رغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى، فهو عبد. ومقتضى عبوديته أنه لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا، وليس له حق في الربوبية إطلاقا، بل هو عبد محتاج إلى الله مفتقر له، يسأله ويدعوه ويرجوه ويخاف. نعم، بل إن الله أمره أن يعلم، وأمره أن يبلغ بلاغا خاصا، لأنه لا يملك شيئا من هذه الأمور، فقال: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وأمره أن يعلن فيقول: قل لا أملك لنفسي، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، إن أتبع، تحقيق العبودية، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وأمره أن يعلن فيقول: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، كما لا يملك ذلك النفس. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه متحدا إلا بلاغا، إلا هذه منقطعة، استثناء منقطع، يعني لكن أبلغ بلاغا من الله ورسالته. الحاصل أن محمد صلوات الله وسلامه عليه عبد، ومقتضى هذه العبودية أنه لا حق له في شيء من شؤون الربوبية إطلاقا. وإذا كان محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه بهذه المثابة، فما بالك بمن دونه من عباد الله؟ هل يملكون لأنفسهم نفعا وضرا أو لغيرهم؟ أبدا. وبهذا يتبين سفه أولئك القوم الذين يدعون، سفه أولئك القوم الذين يدعون من يدعونهم أولياء من دون الله عز وجل. وقوله ورسوله، أن محمدا عبده ورسوله، هذا أيضا وصف لا يكون لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه خاتم النبيين، فهو رسول الله الذي بلغ مكانا لم يبلغه أحد من البشر، بل ولا من الملائكة فيما نعلم، اللهم إلا حملة العرش، وصل إلى ما فوق السماء السابعة، وصل إلى موضع سمع فيه صريف أقلام القضاء الذي يقضي به الله عز وجل في خلقه، وما وصل أحد إلى هذا المستوى، وكلمه الله عز وجل بدون واسطة، وأرسله إلى الخلق، وأيده بالآيات العظيمة التي لم تكن لأحد من البشر أو الرسل قبله، وهو هذا القرآن العظيم، فإن هذا القرآن لا نظير له في آيات الأنبياء السابقين أبدا. ولهذا قال الله تعالى: وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليك، هذا يكفي عن كل شيء، ولكن لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أما المعرض فسيقول كما قال من سبقه: هذا أساطير الأولين. الحاصل أن محمد رسول الله خاتم النبيين، ختم الله به النبوة والرسالة أيضا، لأنه إذا انتفت النبوة وهي أعم الرسالة، انتفت الرسالة التي هي أخف، لأن انتفاء الأعم يستلزم انتفاء الأخف. طيب، فرسول الله عليه الصلاة والسلام هو خاتم النبيين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وصحبه وسلم تسليما كثيرا. صلى الله عليه ما معناها يا بخاري؟ وش معنى صلى الله عليه؟ اللهم صل عليه يعني صل عليه، لكن وش معنى صل عليه؟ أحسن ما قيل فيها ما قاله أبو العالية رحمه الله، قال صلاة الله على رسوله ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. وأما من فسر صلاة الله عليه بالرحمة فقوله ضعيف، لأن الرحمة تكون لكل أحد، ولهذا أجمع العلماء على أنك يجوز أن تقول فلان رحمه الله، واختلفوا هل يجوز أن تقول فلان صلى الله عليه، وهذا يدل على أن الرحمة الصلاة غير الرحمة. وأيضا فقد قال الله تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، والعطف يقتضي المغايرة، إذن فالصلاة أخص من الرحمة. فصلاة الله على رسوله ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، وكذلك قوله وعلى آله، من آله؟ آله أتباعه على دينه، آله أتباعه على دينه، هذا إذا ذكرت الآل وحدها أو مع الصحب فإنها أتباعه على دينه من منذ بعث إلى يوم القيامة، ويدل على أن الآل بما أتباع على الدين. قوله تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فأتباعه على دين هم الآل. أما إذا قرنت بالأتباع فقيل آله وأتباعه، فالآل هم المؤمنون من آل البيت، من آل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام. هنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما ذكر الأتباع، قال آله وصحبه، فنقول آله هم أتباعه على دين، صحبه كل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. وعطف الصحب هنا على الآل من باب عطف الخاص على العام، لأن الصحبة أخف من مطلق الاتباع. وسلم تسليما مزيدا، سلم فيها السلامة من الآفات، وفي الصلاة حصول الخيرات، فجمع المؤلف في هذه الصيغة بين سؤال الله سبحانه وتعالى أن يحقق لنبيه الخيرات وأخص الثناء عليه في الملأ الأعلى، وأن يزيل عنه الآفات وكذلك من اتبعه. وقوله مزيدا بمعنى زائد أو زيادة، والمراد تسليما زائدا على الصلاة، فيكون منقبة أخرى أو دعاء آخر بعد السلام. والله أول منه الله تعالى، أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية. إيش ترجع الكتب هنا؟ أما بعد، سبق لنا أن محمد عليه الصلاة والسلام عبد ورسول، رسول من عند الله أرسله الله تعالى للبشر كافة، بل للإنس والجن. والرسول عند أهل العلم من أوحي إليه بالشرع وأمر بتبليغه، وقد نبئ النبي صلى الله عليه وسلم بقرأ وأرسل بالمدثر، ففي قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى قوله علم الإنسان ما لم يعلم، كان نبيا بهذه الآيات. وفي قوله يا أيها المدثر قم فأنذر، كان رسولا. انتبه يا ولد مع الكتاب. قال أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية إلى آخر. أما بعد، قالوا إن أما هذه نائبة عن شرط، عن اسم شرط وفعله، وأن التقدير مهما يكن من شيء. قال ابن مالك أما كمهما يكن من شيء، وفاء لتلو تلوها وجوبا ألفا. فقولهم أما بعد، انتبه للتقدير، مهما يكن من شيء بعد، فهذا. وعليه فالفاء هنا رابطة للجواب، والجملة بعدها في محل جزم جواب الشرط. ويحتمل عندي أن تكون أما بعد فهذا، يعني أن أما حرف شرط وتفصيل، أو حرف شرط فقط مجرد عن التفصيل. والتقدير أما بعد ذكر هؤلاء هذا فأنا أذكر كذا وكذا، ولا حاجة أن نقدر فعل شرط ونقول إن أما وهي حرف نابت مناب الجملة. وقول فهذا اعتقاد، فهذا الإشارة لا بد أن تكون إلى شيء معلوم، فكيف يكون هذا معلوما والخطبة خطبة هذا الكتاب في صدر الكتاب؟ قال بعضهم يحتمل أن المؤلف كتب هذه الخطبة بعد كتابة الكتاب، وعلى هذا فيكون المشار إليه إيش؟ معلوما ظاهرا محسوسا. وقال بعضهم إن المشار إليه ما في ذهن المؤلف، فكأن الذي في ذهنه لقوة استحضاره إياه كأنه قائم محسوس. انتبه، أنا عندما أقول هذا فأنا أشير إلى أي شيء؟ إلى شيء محسوس ظاهر ظاهر. وهنا المؤلف كتب الخطبة قبل الكتاب، قبل أن يبرز الكتاب لعالم الشاهد، فكيف ذلك؟ أقول إن العلماء يقولون إن كان المؤلف كتب الكتاب ثم كتب المقدمة والخطبة فالمشار إليه إيش؟ موجود محسوس ولا في إشكال. وإن لم يكن فإن المؤلف يشير إلى ما قام في ذهنه من المعاني التي سيكتبها في هذا الكتاب. عرفتم؟ طيب، عندي فيه وجه ثالث، وهو أن المؤلف قال هذا باعتبار حال المخاطب، والمخاطب لم يخاطب بذلك إلا بعد أن برز الكتاب وصدر الكتاب، فكأنه يقول فهذا الذي بين يديك كذا وكذا. فهذه إذن كم وجها؟ ثلاثة أوجه. أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية، اعتقاد ومن حيث التصريف افتعال من العقد وهو الربط، الربط والشد، هذا من حيث التصريف اللغوي، افتعال من العقد وهو الشد والربط. وأما في الاصطلاح عندهم فهو حكم الذهن الجازم، هذا الاعتقاد، اعتقدت كذا يعني ما جزمت به في قلبي، فهو حكم الذهن الجازم، فإن طابق الواقع فصحيح، وإن خالف الواقع ففاسد. اعتقادنا أن الله إله واحد، اعتقاد النصارى أن الله ثالث ثلاثة باطل لأنه مخالف الواقع. نعم، فإذا الاعتقاد لغة من العقد وهو الشد والربط، وأن تعرفون العقدة ولا لا؟ طيب، في الاصطلاح حكم الذهن الجازم، فإن طابق الواقع فصحيح، وإن خالف فباطل. واضح؟ ووجه ارتباطه بالمعنى اللغوي ظاهر، لأن هذا الذي حكم في قلبه على شيء ما كأنه عقده عليه وشده عليه بحيث لا ينفلت منه. وقال المؤلف الفرقة، الفرقة بكسر الفاء بمعنى الطائفة، قال الله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، وأما الفرقة بالضم فهي مقولة من الافتراق. الفرقة يعني الطائفة الناجية اسم فاعل من نجا إذا سلم. ناجية من أي شيء؟ ناجية في الدنيا من البدع سالمة منها، وناجية في الآخرة من النار. ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي.